الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ما زلنا في سياق شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقد ذكر المصنف حديث أبي حميد الساعدي، وهو ابن عبد الرحمن بن سعد الأنصاري الخزرجي، صحابي توفي قبل 60 للهجرة رضي الله عنه، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. وقد دل هذا الحديث على مشروعية تكبيرة الإحرام ورفع اليدين فيها وفي الركوع، ووضع اليدين فيه على الركبتين، وحصر الظهر فيه، وعلى مشروعية الاستواء واقفا بعد الركوع، وعلى مشروعية السجود، ومشروعية وضع اليدين على الأرض بلا افتراش ولا قبض في السجود. ودل الحديث على مشروعية الجلوس، ودل قوله ثم حصر ظهره على أن الأفضل في الركوع عصر الظهر، على أن الأفضل في عصر الركوع عصر الظهر حتى يعتدل ولا يبقى محدودبا. ويدل الحديث على مشروعية عكف أصابع الرجلين في السجود حتى تكون مستقبلة للقبلة. ويدل الحديث على مشروعية الافتراش في التشهد الأول، والافتراش أن يثني رجله اليسرى فيبسطها على الأرض ويجلس عليها، وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته. وبهذا قال الجمهور خلافا للإمام مالك الذي قال باستحباب التورك. وظاهر حديث الباب أن رفع اليدين يقارن تكبيرة الإحرام كما قال الجمهور، خلافا لمن قال بأنه بعدها. وقال الجمهور بسنية رفع اليدين، وقال طائفة بوجوب ذلك الحميدي، ولا أعلم لهم دليلا. والفعل لا ينتهض للوجوب لصرفه بحديث المسيء في صلاته، حيث لم يذكر له رفع اليدين. وظاهر حديث الباب أن رفع اليدين يكون حذاء المنكبين، والمنكبان طرف الكتف، وقال بذلك الأكثر لكثرة من روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يكون رفع اليدين حذاء الأذنين لحديث وائل بن حجر، وقيل مرة إلى الأذن ومرة إلى المنكب، وقيل يكون أسفل الكف بحذاء المنكب، والأصابع تكون بحذاء الأذن، وهذا أولى الأقوال لأن فيه جمعا بين الأحاديث. ويدل الحديث على مشروعية تفريج الأصابع عند وضعهما على الركبتين في الركوع. ويدل الحديث أيضا على أن التشهد الأخير يجلس المصلي فيه متوركا، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. وصفة التورك أن ينصب رجله اليمنى وتكون عن يمينه، ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويجلس على الأرض، ويجعل إليته على الأرض. أما إذا كانت الصلاة من ركعتين فقط فقال الشافعي يتورك فيها، لقوله في حديث الباب: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، وفاقا لمالك. وقال أحمد: إذا كانت الصلاة من ركعتين افترش في تشهدها الأخير، لقوله في حديث الباب: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وفاقا لأبي حنيفة. ومذهب أحمد أرجح لقول وائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى، ولم يفرق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وهما حديثان في صحيح مسلم. وقوله حتى يعود كل فقار مكانه، أخذ منه مشروعية إعادة اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. والأصل في حديث الباب أن هذه الأحكام تشمل الرجال والنساء، ما لم يأتي دليل يخصص ذلك. وهذا الحديث رواه أهل السنن بزيادة ليست موجودة في البخاري، ولفظ أهل السنن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم موضعه معتدلا، ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع مثل ذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. ثم ذكر المصنف أحاديث دعاء الاستفتاح وهي ثلاثة عنده. أولها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم زاد: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم. وقد اختصره المصنف ولم يورده كاملا، وفيه أدعية لبقية أركان الصلاة. وقوله فطر السماوات أي أوجدها على غير مثال سابق، وحنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ونسكي قيل عبادتي وقيل ذبحي، ولبيك أي أجيبك مرة بعد أخرى، وسعديك أي أسعد بطاعتك. وقوله والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك، وقيل لا ينسب وحده إليك، لأن ما خلقه الله من الشرور يحتوي على مصالح أعظم من تلك الشرور. وقوله أنا بك وإليك يعني أن أموري قائمة بك ومنتهى أمري إليك. قال المصنف وفي رواية له أي لمسلم أن ذلك في صلاة الليل، ولم أجده في المطبوع من صحيح مسلم، بل الذي فيه إذا قام إلى الصلاة، وفي الرواية الأخرى إذا استفتح الصلاة. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وأبو عوانة وجماعة بلفظ الصلاة المكتوبة. ثم ذكر المؤلف الحديث الثاني من أحاديث أدعية الاستفتاح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وفي هذا الحديث أن دعاء الاستفتاح يسر به، وفيه استحباب السؤال عن المسائل الشرعية، وفيه إثبات سكتة للإمام في الصلاة الجهرية بعد التكبير وقبل القراءة خلافا لمالك. واستشكل بعضهم إثبات الغسل بالثلج والبرد، ولكن هذا الغسل للذنوب والخطايا وليس للنجاسات. وفي الحديث طهارة الثلج والبرد، والذي في البخاري اللهم نقني من الخطايا، وفيه اغسل خطاياي، والهنيهة المقدار القليل من الزمان. ويدل الحديث على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن خلافا لبعض الحنفية. ثم ذكر المصنف ثالث أحاديث أدعية الاستفتاح بقوله: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع من طريق عبده بن أبي لبابة عن عمر موقوفا، وعبده لا يعرف له سماع عن عمر، لكن رواه الدارقطني موصولا وهو موقوف أي من كلام عمر، وكذا رواه ابن أبي شيبة والحاكم والطحاوي والبيهقي بإسناد صحيح. وقد ورد من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا عند أهل السنن بإسنادين فيهما ضعف، قال المصنف ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عند الخمسة وهم أحمد وأصحاب السنن، وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، لكن بعض رواته مختلف فيه وفيه علة. وهذه الأحاديث قد اختلف العلماء في أيها أفضل، وسنأتي لشرح ذلك في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.